يعني كن أنت خير أخذ يعني اعفو عني، كن خير آخذ يعني سر أطيب مني اعفو عني. فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا، ما سبقت له السعادة ذلك الوقت. فقال لا، ولكني أعاهدك أن لا أقاتلك وأن لا أكون مع قوم يقاتلونك. فهل سبيله وعفانه عليه الصلاة والسلام. فلما ذهب إلى قومه قال جئتكم من عند خير الناس، إنسان أخذت السيف وتوعدته ثم سقط مني السيف ثم أخذه وعفى عني. فكان هذا من أسباب إسلام الأعراب وإسلام غيرهم، عفوه صلى الله عليه وسلم وتجاوزه وسماحه من خير أخلاقه عليه الصلاة والسلام، كما قال الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم الأمر. فكان من سجيته ومن أخلاقه العظيمة العفو مع المقدرة، إذا اقتضت المصلحة العفو. وفي بعض الأحيان لا يكون للعفو محل فلا يعفو، فالعفو تراجع في المصلحة. قال تعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فإذا رأى ولي الأمر أو المجني عليه أن العفو فيه مصلحة عفا، وإذا رأى أن العفو ليس فيه مصلحة بل الانتقام أولى انتقم. ولهذا ما عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن شخص يوم بدر، ثم جاء مع المشركين يوم أحد يقاتل فأمسك أيضا، فقال للنبي عفو عني، قال لا يلدغ المؤمن في جحر مرتين، تعثني أول أنك ما تكون مع قوم يقاتل ثم تقاتل لا أعفو عنك، فقتله عليه الصلاة والسلام لما غدر ولم يفي بوعده السابق. فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان حليما عفوا كريما، ومن أخلاقه العفو والصفح والصبر والتحمل، وكان هذا من أعظم أسباب إسلام كثير من الناس، أخلاقه العظيمة وصفاته الحميدة عليه الصلاة والسلام. وبهذا يعلم أن العفو أولى وأفضل إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك. فإذا رأى ولي الأمر أو ولي الدم أن العفو ليس مناسبا انتقم وأخذ القصص. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عمر: لو أنكم تتوكلون الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. لو أن الناس توكلوا الله حق التوكل عن إيمان ويقين وأخذوا بالأسباب أعانهم الله ويسر أمورهم، فالطير تغدو خماصا جياعا وتروح في آخر النهار بطانا قد يسر الله لها رقها، تسرح في الأرض في الجبال وفي سبح الجبال وفي الأرض تأكل مما رزق الله، فترجع آخر النهار وقد شبعت. فأنت يا عبد الله إذا توكلت على ربك وأخذت بالأسباب فأبشر بالخير، خذ بالأسباب: البيع، الشراء، الزراعة، النجارة، الحدادة إلى غير هذا، تأخذ بالأسباب، ومع هذا قلبك معلق بالله واثق بالله أنه سبحانه هو الرزاق، وأنه سيسهل لك الأمر وسيعينك إذا أخذت بالأسباب واعتمدت عليه سبحانه ووثقت بعونه ونصره ووعده جل وعلا، فأنت على خير. هذه الطيور ما عندها ذخيرة، تغدو الصباح ما عندها شيء جياع، وترجع بطانة قد رزقها الله، فهي أخذت بالأسباب. الطير قد أخذت بالأسباب، ما جلست في أوكارها تقول حتى يأتيني الرزق، لا، طارت من أوكارها تطلب الرزق، فأنت صر مثل الطير اطلب الرزق هنا وهنا وهنا بالنجارة بالحدادة بالخرازة بغير هذا من أسباب الرزق، واعتمد على الله وبشر الخير. لكن تجلس في البيت تقول لا من أبراه أدور، هذا مو توكل، هذا عجز، هذا صفة العاجزين. الطير خير منك، الطير طارت دورت راحت من هنا ومن هنا تطلب الرزق، فأنت صر مثلها اطلب الرزق، تذهب إلى هنا وهناك تطلب الرزق بالأسباب المباحة التي شرعها الله لك، ولا تقول استحي، لا، خذ بالأسباب، صر نجار، حداد، خباز، دلال، زراع، دور ثابت يعينك، واعتمد على الله وأبه بالرزق الذي وعد الله به عباده، كما قال جل وعلا: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. أنت من الدواب، على الله رزقك أنت والطيور والبغال والحمير والغنم وكل الدواب في الأرض على الله رزقها. وما من دابة في الأرض، حتى الدواب الصغيرة، حتى الدواب الصغيرة النملة لها رزقها، يأتيها رزقها النملة. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. لا يخفى عليه شيء جل ولا يهمل شيئا، رزقه جاري حتى يأتي الأجل، إذا تم الأجل انتهى الرزق، إذا تم الأجل وجاء الموت انتهى الرزق. كذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنه من الأنصار، أرشده النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد الأمة، وصية النبي للبراء وصية الأمة كلها. النبي إذا أمر صحابيا أو أرشد صحابيا إلى شيء أو نهى عن شيء فذلك للأمة كلها، قوله لواحد هو قول الأمة كلها. هذه السنة، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الصحابة كذا أو لجماعة كذا أو نهاهم عن كذا فهو للأمة كلها، كلامه مع الواحد كلام الأمة كلها. يقول لبراء: إذا أويت إلى فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة. هذه السنة، ينام على طهارة توضأ ويسمي الله، ويقول عند في آخر كلامه بعدما يذكر ما تيسر، يقرأ آية الكرسي، يقرأ قل هو الله أحد المعوذتين ثلاث مرات عند النوم، سنة يقرأ آية الكرسي عند النوم، ويقرأ قل هو الله أحد المعوذتين ثلاث مرات عند النوم كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام، ويقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع، ثلاث مرات إذا كرر كل هذا طيب. ويقول في آخر ما يقول عند النهاية: اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال: واجعلهن آخر ما تقول، في لفظ من آخر ما، يعني اجعلهن الخاتمة، خاتمة ما تأتي من الدعوات والذكر، اجعل هذه الكلمات هي الأخيرة: اللهم أسلمت نفسي إليك، اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت يعني القرآن وبنبيك الذي أرسلت يعني محمد عليه الصلاة والسلام. هذا تقول أفضل عند في آخر شيء: اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. فإن مت على هذا مت على الفطرة، يعني مت على الدين القيم على الإسلام، مت على فطرة الله الذي فطر الناس عليها. فهذا دعاء خفيف، كلمات خفيفة واضحة فيها التوفيق إلى الله والاعتماد عليه جل وعلا والإيمان به وبرسوله عليه الصلاة والسلام وبكتابه القرآن.
عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ متفق عليه. وعن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وهذا لفظ أبي داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. وقال الترمذي: حديث حسن زاد أبو داود فيقول يعني الشيطان لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. وعن أنس رضي الله عنه قال كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلك ترزق به. رواه الترمذي بإسناد صحيح على شرط مسلم وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
هذه الأحاديث الأربعة كالتي قبلها في الحث على التوكل والثقة بالله والاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب المشروعة. فالله سبحانه شرع الأسباب وأمر بها وأمر بالتوكل ولا منافاة بين هذا وهذا. فالمؤمن يتوكل ويأمن بالأسباب فالتوكل لا يمنع الأسباب والأسباب لا تمنع التوكل. وإنما المصيبة أن يتوكل ويدع الأسباب أو يدع الأسباب أو يعمل بالأسباب ويدع التوكل. والواجب الجمع بينهما وهو الثقة بالله والاعتماد على الله والإيمان بأنه مسبب الأسباب وأن كل شيء بيده جل وعلا. فمن حفظه الله فهو المحفوظ ومن أراد الله به شيئا نزل به ذلك الشيء. ولكن العبد عليه يأخذ بالأسباب. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يقدره الله لك لم يستطيع لم ينفعك. ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يقدره الله عليك لم يضرك. وفعت الأقلام وجفت الصحف. فالواجب على كل مؤمن أن يأخذ بالأسباب الدينية والدنيوية وأن يتوكل على الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ قال الله جل وعلا والله يعصمك من الناس. ومع هذا يأخذ بالأسباب إذا تيسرت أخذ بها. فكان يلبس السلاح يوم أحد عليه الدرع ومعه السلاح وعلى رأسه البيضة تقيه السلاح وهو محفوظ. ومع هذا أخذ بالأسباب بل عليه درعان يوم أحد عليه الصلاة والسلام. ومع هذا أصابه ما أصابه كسرت البيضة على رأسه وجرح وجهه وكسرت ثنيته في جهاده يوم أحد عليه الصلاة والسلام. وفي أوقات أخرى صانه الله كما تقدم في قصة الذي أخذ سيفه وهو معلق بالشجرة أخذه وقال من يمنعك مني والنبي تحت الشجرة في ظلها في بعض مغازيه فأخذها الأعرابي وقال من يمنعك مني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يمنعني الله. فسقط السيف من يد الأعرابي فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك مني. فقال الأعرابي كن خير آخر. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. قال لا لكني أعاهدك على أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فعفى عن النبي صلى الله عليه وسلم خلى سراحة فذهب إلى قومه ويقول لهم جئتكم من عند خير الناس الذي عفى عنه وصفى عنه. فصار هذا من أسباب هداية قومه ومن أسباب دخول الناس في دين الله. وفي صلح الحديبية كان تأتيه رسل المشركين للصلح ويتكلمون معه في الصلح وعلى رأسه المغيرة بن شعبة عليه السلاح لئلا يتعدى عليه أحد بشيء. وكان بعضهم إذا مد يده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده المغيرة بالسيف وقال كف يدك عن رسول الله. هذا من آخر بالأسباب مع أنه محفوظ عليه الصلاة والسلام. ولما خرج إلى الهجرة من مكة مهاجرة معه الصديق رضي الله عنه وعامر بن بخيرة معه الدابة دخلوا في غار حراء اختفاء من المشركين حتى ينتهي طلبهم حتى يزول طلبهم. فقال الصديق رضي الله عنه يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا يعني الطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. يشير إلى قوله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وهما في الغار لا تحزن إن الله معنا. فالله صانهم وأعمى بصائرهم فهم تحت يديهم في الغار تحت أرجلهم ولم يبصرهم ولم يروهم. فرجع الطلب خائبا لم يفلح ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو تحت الصخرة هو الصديق لو نظر أسفل لرآه، لكن الله قد صانهم وأعمى بصائر الأعداء حتى لم يره وصاحبه تحت الصخرة في الغار. وجاء شراقة من جعش من الطلب من مكة على فراس الله في طلب النبي صلى الله عليه وسلم يوم خروج النبي من مكة إلى المدينة مهاجرا، وقريش تطلبه القتل حتى تمنعه من الذهاب إلى المدينة لأن قد بايع الأنصار على أن يأتي إليهم ويخونوه وينصروه، فكانت قريش تأبى ذلك وتريد قتله وألا يتوجه إلى المدينة، فأرسلوا الطلب فعم الله الطلب ولم يظهر بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا واحد سراقة بن مالك جاء على فراس الله فأبصر النبي وأبصر الصديق، فقال الصديق رضي الله يا رسول الله هذا طلب جاء هذا وصل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فلما دنا منهم بفرسه سراقة ساخت قدم فرسه أقدام فرسه في الأرض، ذهبت أقدامها في الأرض إلى بطنها، فقال سراقة يا محمد إني أعلم أن هذا الذي جرى علي بسببك وإني أعاهدك ألا أضرك فادعو الله لي أن يطلق فرسي، فدعا الله له فأطلق فرسه فرجع إلى مكة، كلما وافى طلب قال لهم ما في الجهة أحد أنا كفيتكم هذه الجهة ما في أحد ارجعوا، فصار في أول الأمر طلبا وفي الآخر وفي آخر مدافعا يقول له ارجعوا ارجعوا قد كفيتم ما في هذا الوجه، فوقف الله شرهم وذهب مع الصديق ووصل المدينة بسلامة الله وفرح به المسلمون هناك، وتمت له الإقامة في المدينة 10 سنين عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله وينافع ويجاهد في سبيل الله. وثم جاء إلى مكة 6 وصالح أهل مكة 6 على الصلح بينهم على وضع الحرب 10 سنين، ثم جاء يوم الفتح 8 في رمضان وفتح الله عليه مكة ودخلها معززا منصورا ودخل الناس في دين الله أفواجا، كل هذا من فتح الله وتيسيره ووفائه لأنبيائه ورسله، فهو الناصر جل وعلا بيده كل شيء سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ويقول جل وعلا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فالعبد يأخذ بالأسباب ويعمل بالأسباب حسب الطاقة، وإذا لم يتيسر له سبب وشدت به الأمور والله بيده الأمر يصرف عنه ما يشاء سبحانه وتعالى ويقيه ما يشاء، كما قال عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني هو كافيه جل وعلا. وعلم الأمة إذا خرجوا للمسجد من المساجد وغيرها من البيوت يقول أحدهم بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو جلال، هذه السنة إذا خرج من بيته، والله يكفي بهذا يكفي شر الشياطين. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو جلال، هكذا إذا خرج من بيته للمسجد وغيره يأتي بهذا الذكر بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو جلال، سواء خرج للسوق أو لبيت آخر أو للمسجد يقول هذا. وإذا كان المسجد يزيد اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي لساني نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا، اللهم أعطي نورا وزني نورا وأعطني نورا، كل هذا مشروع كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن المؤمن يأخذ بالأسباب المشروعة في جميع أموره ومع هذا يتوكل على الله، يجمع هذا وهذا التوكل الاعتماد على الله والإيمان بأن الله مسبب الأسباب وأن كل شيء بيده وأنه لا يقع شيء إلا بإذنه الكوني إلا بتقديره سبحانه وتعالى، فيطمئن قلبه ويأخذ بالأسباب التي شرعها الله في الجهاد وغير الجهاد، يأخذ بالأسباب في بيعه وشرائه وزراعته وحدادته ونجارته وغير ذلك في جميع الأمور. يأخذ بالأسباب ويعلم أن الله مسبب الأسباب ويتوكل على الله ويعلم أن الأمر بيد الله وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء يكون. وفق الله جميعا.
باب الاستقامة. قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. رواه مسلم. قال العلماء: معنى الاستقامة لزوم طاعة الله تعالى. قالوا: وهي من جوامع الكلم، وهي نظام الأمور. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
هذه الآيات الكريمات والحديثان الصحيحان كلها تدل على وجوب الاستقامة وفضلها وعاقبتها الحميدة. الاستقامة معناها الثبات على الحق والاستمرار عليه حتى الموت. هذه الاستقامة، أن تستقيم على الحق، المعنى أن تثبت عليه وتستمر عليه، وذلك بتوحيد الله والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه حتى الموت. هذه الاستقامة، وذلك بعد التفقه في الدين والتعلم والتبصر، يتعلم ويتفقه في الدين ويعمل، ولا يزال هكذا يتعلم ويتفقه ويعمل حتى الموت، كما قال الله سبحانه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. يأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يستقيم. فاستقم يعني اثبت على الحق ودم عليه، أنت ومن تاب معك من المسلمين حتى الموت. ولهذا قال بعده: ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. قال عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند الموت تقول لهم: لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها في الجنة في الآخرة ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ما تطلبون نزلا من غفور رحيم. هذا جزاؤهم. إن الذين قالوا ربنا الله، قالوا إلهنا وخالقنا ومعبودنا هو الله وحده، هكذا المؤمنون يقولون سرا وجهرا في جميع أحيان حياتهم إلى الموت: إن الله هو ربنا وإلهنا وخالقنا ومعبودنا الحق، لا نعبد سواه ولا نتوكل إلا عليه ولا نتقرب بالعبادات إلا له. ثم يستقيمون، يعني يقولون ويفعلون، بخلاف المنافقين. المنافق يقول ولكن لا يفعل، يقولون ما لا يفعلون. فالمنافق من طبيعته الكلام الذي ليس معه عمل. قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة وصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم ويشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هذه حال المنافقين. أما المؤمنون يقولون ويفعلون، يقولون ربنا الله، إلهنا الله، معبودنا الله، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو رسولنا، ثم يستقيمون فيعبدون الله وحده ويخصون بالعبادة ويؤدون ما أوجب عليهم من صلاة وزكاة وغيرها، ويبتعدون عما حرم الله عليهم من الشرك وما دونه، ويستقيمون يثبتون على ذلك حتى الموت. هذه أخلاقهم. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون، جزاهم بأعمالهم الطيبة في الجنة والكرامة والسعادة. لهم في الجنة ما يطلبون من النعيم ويشتهون بسبب أعمالهم الطيبة وثباتهم على الحق واستقامتهم عليه سرا وجهرا. فالواجب عليك يا عبد الله أيها المؤمن أن تستقيم وأن تفقه في دينك. قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال لسفيان بن عبد الله الثقفي: قل آمنت بالله وبسلم. لما قال سفيان: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا، يعني قولا جامعا لا أسأل عن أحدا بعدك، قال: قل آمنت بالله ثم استقيم. يعني آمنت بالله ربا وإله مبودا بالحق ثم استقم على إيمانك على توحيد الله وطاعته واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو القول الجامع، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عن إيمان عن صدق، وتستقيم بأداء فرائض الله وترك محارم الله والمحبة في الله والبغضاء في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله حتى الموت.
هذه نهاية الشريط. نفع الله بعلمه وبارك في عمره وعمله، وجزاه عنا وعن المسلمين خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.